من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا هذا اليوم أولا حول ما يستحقه الأجير مقابل ما أتى به من عمل إذا لم يكمل كامل العمل، لأن الأجير إذا قام بالعمل كاملا استحق تمام الأجرة المسمى التي ذكرت في العقد والاتفاق بين الطرفين. أما إذا لم يأتي بكامل العمل فلا يستحق تمام الأجرة، لكنه قد يستحق جزءا من الأجرة. كم الذي يستحق؟ تارة نتصور أنه أجير لتفريغ الذمة. الآن الميت مثلا مشغول الذمة، أو الحي مشغول الذمة بحجة واجبة ونريد تفريغ الذمة. متى تفرغ الذمة؟ تقدم مثلا في حجة الإسلام أنها تفرغ إذا قام الأجير بالإحرام ودخول الحرام. ودخول الحرام، الإحرام ودخول الحرام. فإذا أحرم هذا الأجير ودخل إلى الحرام ثم مات إلى رحمة الله عز وجل، حصلت براءة الذمة وتفريغ الذمة للنائب والمنوب عنه. إذن الهدف الذي بعثنا الأجير لأجله قد تحقق، فيستحق الأجير تمام الأجرة. طبعا هو مات، ستصبح الأجرة ماذا؟ من ضمن التركة إن كانت ما زالت باقية الأجرة. أما إذا كنا قد استأجرنا لتفريغ الذمة ومات قبل أن يحرم، هذه صورة واضحة، قبل أن يحرم أصلا مات، إذن استأجرناه لأمر لم يحصل فلا شيء له. تقول قد يقول قائل بأنه انقطع مسافة مثلا من أو مثلا استخرج جوازا، مثلا استخرج الفيزا، دفع تكاليف، جاء من بلده إلى قريب الميقات. نقول هذه الأمور كلها أجرها على الله عز وجل، لكن الذي استأجرناه له لم يحصل كباقي الإجارات. الآن استأجرناه لأمر معين فأخذه يتهيأ، أخذ يتهيأ لذلك الأمر، لكنه لم يفعل ما طلبناه فلا يستحق أجرة. أما أنه يستحق ثواب من الله عز وجل كذا أمور أخرى شيء آخر. أما إذا كانت الإجارة مقابل الأعمال ليس مقابل تفريغ الذمة، يعني مقابل قيامة بالطواف وصلاة الطواف وبالسعي وبالوقوف بالرمي بالمبيت، هذه الأعمال، فكم يستحق؟ المصنف يقول ما هو الأمر الذي لوحظ في عملية الإجارة مقابل الحج، مقابل أفعال الحج، مقابل الحج مع الذهاب، مقابل الحج مع الذهاب والإياب. هذه النقطة لابد من ملاحظتها حتى نعرف أنه الآن كم يعني ما هو المقدار الذي أتى به من الفعل المستأجر عليه، وكم الأمور التي ما زالت لم يأتي بها. لابد من ملاحظة هذين الأمرين. هنا أيضا مسألة قبل أن ندخل في المسألة التالية. إذا النقطة الأولى حاليا، ما هي الأعمال التي استأجر لها، وما هي الأعمال التي أتى بها، والأعمال التي لم يأتي بها، لابد من ملاحظتها. قبل أن ندخل في التفاصيل أيضا نذكر مسألة أخرى. ما هي المسألة؟ في مسألة التعويض عن شيء متخلف في الاتفاق، عادة نلاحظ في الفقه النسبة. ما معنى ذلك؟ الآن أتي ببعض الأمثلة. الآن لدينا كتابان، الكتاب الأول مثلا بـ10 ريالات، الكتاب الثاني ب10 ريالات. الآن أنا بعتهما معا في صفقة واحدة على شخص، بعتهما معا ب10 وليس ب20، ب10 ريالات بعتهما على أحد الأشخاص. بعد ذلك تبين أن الكتاب الثاني ليس لي، اشتبهنا، هذا ليس لي، هذا لشخص آخر، والشخص الآخر لم يرضى بالبيع وأراد كتابه، فإذا بالنسبة للكتاب الثاني البيع فضولي، وحيث أنه لم يجز البيع سنرجع الكتاب إلى صاحبه. الشخص الذي اشترى الكتابين من حقه أن يسترجع جزءا من المبلغ، لأنه دفع 10 ريالات مقابل الكتابين. كم أعطيه الآن، كم أرجع عليه من المال؟ نقول لا نرجع، لا، في ملاحظة الآن ما الذي نرجعه، لا نرجع قيمة الكتاب. هكذا نقول الكتاب، قلنا في بداية الآن المثال، كل كتاب لوحده بكم؟ ب10. الآن لو أرجعت له قيمة الكتاب الذي خسره، أرجعت له 10، وهو دفع أساسا كم؟ 10. إذن الحاصل النهائي لو فعلنا ذلك سيكون هو ماذا؟ أخذ الكتاب الأول مجانا. لاحظت الفكرة شلون؟ إذا نحن لا نفعل ذلك. جيد، واضح الفكرة؟ إذا ما هو الحل في مثل هذه الحالات، وأمثالها؟ طبعا بعض الأحيان الشخص قد ترجع له الأموال التي دفعها وأكثر. الآن حاليا في مثالنا هذا الشخص جمع بين العوض والمعوض. العوض الذي دفعه 10 ريالات رجعت إليه، والمعوض وهو الكتاب الثاني الأول، يعني الكتاب الأول أيضا حصل عليه، فجمع بين العوض والمعوض، أخذ الكتاب مجانا، مع أنه أنا لم أعطيه الكتاب مجانا، أعطيته بيعا مقابل مبلغ مالي. في بعض الصور قد يأخذ الشخص هذا أكثر من ما دفع أيضا. يعني لو فرضنا أن الكتابين كل كتاب ب20 مجموع 40، أنا بعته عليه كعرض ب10 ريالات. الآن عندما نريد أن نرجع الكتاب الثاني، لو لاحظنا قيمة الكتاب الثاني لوحده 20 وأنا أرجعت له 20، سيصبح حصل على كتاب وحصل على 10 ريالات، كتاب 10 ريالات، فصار أكثر مما دفع أصلا، أكثر من العوض والمعوض. واضح الفكرة؟ حتى يحل مثل هذه القضايا الفقهاء يقولون نأخذ النسبة. ما مقصود بالنسبة؟ نأتي للمثال الأول ثم المثال الثاني. في المثال الأول قلنا أن قيمة الكتاب 10 10، 10 10، إذن هما في الواقع السوقي كل منهما يعطي ماذا؟ نصف الثمن. 10 10، الكتاب الأول قيمته 10 والثاني قيمته 10، إذن كل منهما يعطي نصف الثمن. نرجع إلى الثمن الذي ذكرناه في العقد، كم الذي ذكرناه؟ ذكرنا 10، نرجع له نصف 10، والنصف الآخر يبقى لنا. يقول هذه ملاحظة النسبة. في بعض الحالات الشيء الذي استرجعناه في السوق يعطي ربع المبلغ، الربع، فنسترجع من الثمن الذي بعنا به كم؟ الربع فقط، سواء كان السعر الذي بعناه أضعاف أو أغلى من سعر السوق أو أقل من سعر السوق. يعني بعض الأحيان يكون أغلى، بعضها يكون مساوي، بعضها يكون أقل. في كل الحالات هذه كان مساويا أو كان أكثر أو كان أقل، نسترجع النسبة، نلحظ الوضع في السوق ونرى كم هذه النسبة بين الأمرين، ونأخذ هذه النسبة التي مثلا ثلث أو ربع أو ثمن أو عشر أقل أو أكثر، ونطبق هذه النسبة على محل الكلام يطلع النتيجة. ولذلك المصنف هنا يقول نسبة نسبة، ستذكر كلام نسبة. لماذا يقول نسبة؟ لأنه يقول لا نلحظ الأمر لوحده، نلحظه كنسبة. يعني مثلا بناء على ذلك، إذا كانت الآن هذا الشخص قام بماذا؟ قام بالإحرام وبالطواف وبصلاة الطواف، لا نلحظ فقط في السوق. الآن نقول لو أن شخص استأجرناه للإحرام وللطواف وصلاة الطواف، كم يعطى؟ قالوا أنه يعطى مثلا 500 ريال، نعطي 500 ريال وانتهى الموضوع. يقول لا، مو هالشكل، تقيم فقط الأعمال وتعطيه سعرها، لازم تلحظ الأجرة لمالة الحج كاملة. إذا الحج كله مثلا، فرضنا أن الحج كله اتفقنا معه كله ب 500 ريال، كل الحج 500 ريال، والآن هو فقط قام بالإحرام وبالطواف وصلاة الطواف، أعطي 500. يقول ما يصير، إذا الحج كله ب 500 والآن هو سوى جزء من الحج، أعطي 500. أو العكس، الآن لو فرضنا أنه الحج كلها مثلا ب40,000، ما شاء الله عطينا 40,000 ريال الحج كلها، ما يصير الطواف أعطي 500 ريال، بصير أكثر الطواف، بصير نسبته أكثر. فإذا يقيم الواقع في الخارج السوقي إن صح التعبير لعمل كاملان الذي لوحظ، ولهذا العمل الذي أتى به كم النسبة بينهما، كم يشكل هذا العمل، كم يشكل من ما قام به، قل ما قام به من المجموع كم يشكل النسبة في السوق السعر، ها ونطبق هذا السعر على ما أتى به. طبعا ما نلحظها، ما نلحظ إنه عمل عملين ثلاثة أعمال، لا، أن بعض الأحيان الأجزاء تتفاوت، قد يكون جزء يمثل ثلثين العمل والجزء الثاني يمثل ثلث، يعني مو واحد اثنين ثلاثة، لا، قد يعطى مثلا الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة يعطى أكثر من المبيت. ما يقول والله المبيت والله، يلاحظ النسبة بالمعنى الذي أشرنا إليه. إذا اتضح ذلك نرجع، قال ولو مات 272، ولو مات قبل ذلك سواء كان قد أحرم أم لا، لم يصح الحج عنهما، أنه قبل الإحرام هو لم يفرغ تفرغ الذمة أصلا، لأن تفرغ الذمة بالإحرام ودخول الحرم. وإن كان النائب أجيرا وقد قبض الأجرة استعيد من الأجرة بالنسبة، بالنسبة، الكلام كله قبل قليل كان تأكيد على ما لماذا قالوا النسبة، أي بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه. فإن كان الاستئجار على فعل الحج خاصة، يعني بعض الأحيان ينص على أنه أستأجرك لتأدية مناسك الحج، هذه الأجرة لمناسك الحج، أو قال مطلقا أستأجرك للحج، ما قال للمناسك وأن هذا مقابل المناسك. طبعا لماذا قال مطلقا هنا؟ لأن الشهيد سيأتي لاحقا، بعض الفقهاء قال إذا قال الحاج سيدخل فيه ماذا؟ الذهاب والإياب. وأن الشهيد الثاني يريد يقول له إذا قال الحاج فقط سنحمله على المناسك، الذهاب لن ندخله في التقييم ولا أيضا الإياب. واضح الفرق؟ إذن تارة ينص على أن هذه الأجرة مقابل أعمال الحج والعمرة، تارة يطلق يقول هذا مقابل الحج، للحج حج عني، إذن الذهاب محسوب في الأجرة، الرجوع محسوب في الأجرة، أو لا داخل في العمل المطلوب، لا أو لا لم ينص عليه. طبعا الشهيد الثاني سيستدل بماذا؟ يقول الحاج كلمة حاج تحمل على أفعال الحاج ولا يدخل فيها لا المقدمات ولا الرجوع. أساسا المقدمة يعني دخولها أولى من الدخول للرجوع، الرجوع دخولها أضعف. لماذا؟ لأن الذهاب يقال مقدمة الواجب، مقدمة الواجب واجبة، هذا فيه وجه. أما الرجوع فأصلا خارج عن العمل بلا أي وجه أصلا. وكان موته بعد الإحرام، إذا مات بعد الإحرام إذا أتى بجزء من العمل المطلوب استحق بنسبته إلى بقية أفعال الحج. إذا الآن لماذا نلاحظ فقط أفعال الحج؟ لأنه الآن الإجارة على فعل الحج خاصة أو بشكل مطلق. وإن كان عليه وعلى الذهاب على الإحرام وعلى الذهاب أو على الحج وعلى الذهاب أدخلنا الذهاب، إذن سيأخذ أجرة الذهاب وأجرة الإحرام. استحق أجرة الذهاب والإحرام واستعيد الباقي. وإن كان عليهما وعلى العود فبنسبته للجميع. يعني نلاحظ ما هو العمل المستأجر عليه وما العمل الذي أتى به، ما هو النسبة. تارة الإجارة مقابل أفعال الحج، تارة أفعال الحج مع الذهاب، تارة أفعال الحج مع الذهاب والإياب. هنا الآن فرع أو مسألة، إذا وقعت الإجارة على أفعال الحج خاصة أو بشكل مطلق، والشهيد الثاني يحمل الحج بشكل مطلق على أفعال الحج على مناسك الحج، إذا كان هكذا ومات قبل أن يحرم، إذا مات قبل أن يأتي بأي فعل من الأفعال المطلوبة منه في الإجارة، إذا لا يستحق أي شيء من الأجرة. وإن كان موته قبل الإحرام ففي الأولين وهو فعل الحج خاصة أو مطلقا لا يستحق شيئا. وفي الأخيرين شنو؟ الأخير الثالث أدخلنا الذهاب، الرابع أدخلنا الذهاب والإياب. إذا أدخلنا الذهاب والإياب أو أدخلنا الذهاب وذهب، إذا فعل شيئا، فبنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه. هنا مسألة ذكرنا قبل قليل، إن بعض الفقهاء قال إنه إذا استأجر على الحج مطلقا دون تعيين إنه على المناسك أو كذا أو مع الذهاب ومع الإياب، قل الحج هذا حج حج عنه انتهى الموضوع. الشهيد قال قبل قليل بأنه لا يدخل لا الذهاب ولا الإياب. بعض الفقهاء قال يدخل الذهاب والإياب. الشهيد أنا الشهيد الثاني يعلق يقول الذهاب خوفي مقدمة واجب ومع ذلك لم يقبل، فكيف بالإياب؟ وأما القول بأنه يستحق مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحج والعود، يعني إذا أطلقنا فإذا المراد الذهاب والمناسك والإياب كما ذهب إليه جماعة ففي غاية الضعف، لأن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعاله الخاصة دون الذهاب إليه، وإن جعلناه مقدمة للواجب الذهاب.
هذا كله مناقشة في القسم الثاني، ما هو لو أطلق؟
لو أطلق نعم. الإشكال الثاني والعود الذي لا مدخل له في الحقيقة ولا يتوقف عليها بوجه، دخول العود أضعف. طبعا حتى مزيد بيان للقضية هذه، الآن هذا الشخص الذي استأجرناه للحج وأطلقنا لم ننص على الطريق، أطلقنا ولم نوجب البلدي، إن إذا أوجبنا البلدي سيصبح ماذا؟ سيصبح ألزمناه بالبلدي، إنه ينوي من بلده. إذا قلنا بأنه شرعا يكتفى بالميقات، وفي الإجارة أيضا لم ينص على أنه من بلده، قال فقط حجه. هذا الشخص مثلا لو أنه ذهب إلى الطائف للنزهة، أصلا خرج من بلده إلى الطائف للنزهة، راح يغير جو أو للتجارة أو لزيارة أهله مثلا أو صديقه هناك، وعندما وصل قال خلنا أنتظر وقت الحج وأحج، هل هذا أخل بشيء من العمل المستأجر عليه؟ لا، لأن قطع المسافة من بلده إلى الميقات
ليس
داخلي. أصلا ليس في فرضنا ليس مطلوبا شرعا ولم ينص عليه في الإجارة، فهذه إن احتاج هو قطع المسافة سيقطع المسافة، إن لم يحتاج إلى قطع المسافة
لا
شبه. الرجوع هم أوضح كما قال المصنف الشهيد الثاني الشارع، الرجوع الآن واحد استأجرناه للحج ذهب وأدى كامل مناسك الحج، هل يجب عليه أن يعود إلى بلده؟
لا،
ما دخل فيه رجع أو ما رجع، نحن نريد منه الحج، قام فعلا بالحج، أراد البقاء في مكة المكرمة، أراد الذهاب إلى جدة، أراد الذهاب إلى مكان آخر، هذا شيء راجع إليه. فبالنسبة للرجوع أوضح عدم الدخول. مسألة أخرى الآن انتهينا المسألة الأولى. المسألة الثانية ترتبط بتخلف الأجير عن الإتيان ببعض ما طلب منه، تارة ما يطلب منه يكون على نحو الشرط، تارة يكون على نحو القيد، في العروة أيضا يقول تارة يكون على نحو الجوز، ثلاث صور ذكرها في العروة، ذكرها أيضا سيد الخوي، ذكرها أيضا سيد السيستاني، سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى، تارة شرط، تارة جوز، تارة قيد. الآن لو ذكر أصل المسألة، أصل المسألة أو من المسألة الأساسية، لو قلنا له حجة إفراد نستأجرك لحج الإفراد، طبعا أمر واضح بأنه التبديل إلى شيء أقل مستوى هذا غير صحيح إلا برضا من؟ برضا الطرف الآخر. حتى في البيع والشراء الآن عندما أشتري منك شيئين، عندما أشتري مثلا طحين بدرجة معينة، أن تعطيني أقل مما اشتريته إذا كان طبعا البيع كلي وليس شخصي، تعطيني أقل، هذا لا يصح إلا برضا من؟ رضا الطرف الثاني. الكلام هو في التبديل إلى أفضل، هذا أحد الفروع من المسألة، التبديل إلى الأفضل هل هو جائز مطلقا أو يجوز بشرط أن لا يكون هناك غرض للطرف الآخر في هذا الفرد الذي هو أدنى، أو نقول أصلا لا يجوز إلا مع رضاه؟ عندنا ثلاث احتمالات أساسية، إما نقول يجوز مطلقا ما دام هو أفضل عطه إياه وروح، أو نقول لا يتبع أنه قد يكون للشخص الثاني غرض بالنسبة للطحين، وكان هذا مثلا إحنا أساس كلامنا في الحاج، لكن احنا راح نهتم بالمسألة هذه لكونها سيالة في كثير من المسائل كقضاء كلية. بالنسبة لنا للطحين واحد يجي يطلب منك طحين درجة ثانية يقول والله أنا بعطيه درجة أولى وأغلى أغلى، أنا يعني كأن أنا محسن إليه، هل هذا يصح أو لا يصح؟ قلنا الآن ثلاثة آراء أو احتمالات. الاحتمال الأول ما دام أفضل ستعطي أفضل هذا إحسان مو مشكلة. الاحتمال الثاني بأنه هل له غرض هو في الأدوان أو لا. الاحتمال الثالث أنه لا يصح إلا ماذا؟ إلا مع رضاه، يعني تعطيه ما يريد إلا مع اتفاق على التبديل. بالنسبة للطحين أشرنا إليه، شيخنا بعض أنواع الطبخات كما يعبرون أو المأكولات أصلاً لا يناسبها الطحين الأفضل. يعني أنت إذا تعطي طحين أفضل أصلاً الغرض من الشراء اللي عنده الهدف اللي يريده ما يتحقق، فما يصدق عليك الآن حالياً أن أنت محسن له حالياً. لاحظت الفكرة شنو؟ فأريد أقول ليس دائماً إعطاء الأفضل عند بشكل عام يكون أفضل بالنسبة لغرضه وللمهمة التي يريدها هو. هذه نقطة مهمة لعله أيضا الشهيد يعني يكون هذه المسألة واضحة. التغيير لدينا تغييران نص عليهما في الروايات. التغيير الأول أنا هذه الرواية قرأناها سابقا وأيضا ذكرها هنا السيد التلحيني، نعم لحظة في هذا الصفحة أو الصفحة القادمة، ذكر السيد التلحيني في الصفحة القادمة. هذه الرواية مرت صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة. إذن واضح أنه الرجال قال حج عني من الكوفة راح حج عنه من البصرة، فقال عليه السلام لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه. هذه الرواية صحيحة السند، جيد. هذه الرواية يعني هل هي تجمع جميع الصور بما في ذلك التقييد أو تتكلم عن عن
تعلق غرض
إشار تعلق غرض عام أو تتكلم عن حالة معينة أو أساسا هي تتكلم عن صحة الحج على صحة الحج ما تتكلم عن كم يستحق من ماذا من الأجرة. هذا احتمال. احتمال أن تعمل في نص الرواية، هل الرواية تتكلم عن كم يستحق من الأجرة أو لا؟ زين. في الصفحة التي كنا فيها الآن 274 ذكر فيها رواية لخبر أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة أن يجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال نعم إنما خالف إلى الفضل. طبعا هذه الرواية، طبعا خلنا نتكلم في المتن ثم في السند. في الرواية واضح أنه أعطي لماذا؟
يحج حجة مفردة.
حجة مفردة، حجة مفردة. فالسائل يقول هل يجوز أنه يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ مع وضوح أنه حج التمتع أفضل من حج الإفراد، هذا واضح. قال نعم إنما خالف إلى الفضل، يعني تلقى جرب شيء أحسن من الشيء الذي طلبناه منه. إذا هنا روايتان، رواية وردت في الطريق ورواية وردت في نوع الحج. قبل ذلك عندنا أيضا رواية ذكرها السيد الترحيني هنا، الظاهر أنها مقطوعة، مكتوب عن علي عن علي. من هو علي؟ البعض تصور أنه مثلا الإمام المعصوم عليه السلام، إلا أن الشيخ الطوسي صرح على أن الرواية مقطوعة وليست مسندة إلى المعصوم، ولذلك استظهر من خلال الراوي أنه مقصود علي بن رئاب. في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة، قال ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم. هذه الرواية وإن كانت يعني مقطوعة، يعني لا يصح أن تقولها حل عن المعصوم، بل هي رأي عن رأي لعلي بن رئاب. أما الرواية الثانية اللي قرأنا قبل قليل اللي هو خبر أبي بصير، السيد أخوي هنا ينقل الكلام لا بس بالالتفات إليه، أنا ما راجعت طبعا في هذه المسألة أصل الكتب أو كذا، بس السيد يقول والعهدة عليه رضوان الله تعالى عليه، إن صاحب الوسائل قال أبي بصير يعني المرادي، زين قال المرادي، فمن راجع الوسائل قال أبي بصير المرادي هو أريث بن البختري ثقة بالاتفاق، فقال بأن الرواية صحيحة السند، إلا أن الكتب الأساسية للمشايخ الثلاثة، يعني لو راجعنا إلى الكافي إلى الفقيه إلى التهذيب نجد أن الرواية لم يصرح فيها بأنه المرادي، فكلمة يعني المرادي، الكلمة يعني المرادي تحديد أبي بصير بالمرادي إضافة من صاحب الوسائل أو من أحد النساخ. المصادر الأساسية لم تذكر من هو أبي بصير، من هو أبو بصير، لم تحدده بالمرادي، لذلك بعض الفقهاء قال أن أبو بصير مشترك بين الثقة والضعيف فالرواية ضعيفة. إلا أن السيد أخوي يقول أيضا عند السيد أخوي أن يحيى بن القاسم أيضا ثقة عند السيد أخوي، وإن كان هو لم تثبت وثاقته عند جماعة، يحيى بن القاسم الذي أيضا يكنى بأبي بصير. فالسيد أخوي يقول سواء كان هو المرادي أو كان يحيى بن القاسم فنحن نرى ثقتهما وثاقتهما جميعا كلا الشخصين، فالرواية معتبرة. طيب نعود إلى الشهيد الثاني حتى نكمل وجهة نظر الشهيد الثاني هذا اليوم ويكمل لنا تعليقات إن شاء الله غدا. قال ويجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه من نوع الحج ووصفه، يعني شنو شرط عليه؟ إنه حج ماشياً، حج راكباً، حج تمتع، حج إفراد، قران، حتى الطريق مع الغرض. إذن الشهيد الأول قال حتى الطريق إذا شرط عليه، مثلاً يذهب من هذا الطريق تحرم من الميقات الفلاني، المواقيت طبعاً أفضل المواقيت هو إحرام من مسجد الشجرة. السؤال نتيجة السؤال لو قال له أحرم من الطائف هل له أن يذهب إلى الشجرة لأن الشجرة ميقات الشجرة أفضل أو ليس له ذلك؟ الشهيد الأول قال مع الغرض، هذه كلمة مع الغرض قال قيد في تعين الطريق بالتعيين، يتعين إذا عينه مع الغرض. طبعا بعد قليل سيأتي احتمال ثاني، الشهيد الثاني سيذكر احتمالا آخر، سيقول كلمة مع الغرض، هذا قيد للطريق فقط
أو مع
أو حتى النوع والوصف، يعني حتى الأمور الثانية طبعا النوع والوصف لم تذكر في عبارة الشهيد الأول. شيء عبارة الشهيد الأول ويجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه حتى الطريق مع الغرض. فهذا مع الغرض مخصوص بالطريق، هذا احتمال أول. أو لا نقول مطلقاً حتى في بقية الجوانب تتعين مع الغرض، أما إذا لم يكن هناك غرض فغير متعينة.
بكل ما يشرط عليه.
نعم. بمعنى أنه لا يتعين الطريق به إلا مع الغرض المقتضي لتخصيصه. تقول ما هو الغرض؟ يقول كمشقته وبعده، لأنه بعيد أو لأنه شاق، فهذا النائب سيتحمل مزيد عناء، سيزيد الثواب، وأنا المنوب عنه أيضا سماذا أحصل على مزيد من الثواب، حيث يكون داخلا في الإجارة. طبعا هذا إذا أدخلنا الطريق في الإجارة، قلنا قبل قليل أنه الأصل عدم دخول الطريق في الذهاب ولا في الإيام،
بس عندما يشرط عليه خلاص.
نعم، ولذلك قال حيث يكون داخلا في الإجارة، إذا أدخلنا الطريق في الإجارة. لاستلزامها زيادة الثواب أو بعد مسافة الإحرام. وهناك احتمال آخر أن يكون مع الغرض راجعا إلى كل الأمور، ولذلك قال ويمكن كونه كلمة مع الغرض قيدا في وجوب الوفاء بما شرط مطلقا، سواء كان هو الطريق أو كان الميقات أو كان نوع الحج أو غير ذلك. فلا يتعين النوع كذلك إلا مع الغرض، كتعيين الأفضل أنه أراد مثلا ذكر إفراد أو ذكر قران أو ذكر تمتع، أيها الأفضل، أو تعينه على المنوب عنه، نعم، أو نذر، أو أنه حجة إسلام، حجة الإسلام تكون معينة النوع، مثلا هذا أصلا من أهل مكة أو حاضر للمسجد الحرام، فالنوع الواجب عليه حجة الإسلام حج إفراد، تريد حج عن حج تمتع. فمع انتفائه، يعني لا هو متعين عليه شرعان ولم يعينه لغرض. طبعا بعض الأحيان قد نفترض احنا مثال الآن مصنف ما تكلم هذا، عينه لا لغرض الغرض عقلائي المقصود أو غرض شخصي أو اشتهاء، بعضها نتصور شخص هو عين لكنه تقول شنو ليش شنو هدفك؟ يقول بس أنا أبغى الشكل، أدبع ما في غرض ده، بس ما يرضى بالتبديل. يقدر نتصور شخص ما عنده غرض ما عنده هدف لكنه الشكل جابه. فمع انتفائه كالمندوب، المندوب غير معين شرعا نوع الحج مثلا، يستطيع في الحج المندوب يحج إفرادا أو قرانا أو تمتعا، وإن كان حاليا في السنوات التي نعيشها حاليا لا يتيسر حج القران بالمعنى المذكور لدينا عندنا، سيأتي إن شاء الله. إن حج القران ما هو حج القران؟ إنه يجيب إياه الهادي من الميقات وروح به ومناسك إلى أن يوصل منا، منه حاليا يجيب إياه الشاة أو الناقة والبقرة من الميقات وتنقل بها حاليا. أول شيء أمر آخر سابقا حاليا. فمع انتفائك المندوب والواجب المخير كنذر مطلق، لو أن شخص نذر لله أن يحج، ما حدد نوع الحج، ما حدد الطريق، ما حدد الميقات، أو تساوي منزلي المنوب عنه في الإقامة، يعني المنوب عنه لديه له منزلان، منزل
قريب من
مكة المكرمة ومنزل بعيد، ومتساويين ها في الإقامة، إذن هو مخير، سيكون مخيرا بين التمتع وبين الإفراط. أما لو أنه أساسا يسكن بعيدا عن مكة ولديه منزل يجي لكم يوم في السنة في مكة، هذا التمتع الحج الواجب عليه ما هو؟ التمتع. يجوز العدول عن المعين إلى الأفضل كالعدول من الإفراد إلى القران، يعني القران أفضل، ومنهما إلى التمتع لأنه أفضل للجميع. لا منه يعني لا من التمتع يتنزل إلى القران أو إلى إفراد، ولا من القران إلى الإفراد إلى الأدنى، ولكن يشكل ذلك في الميقات. الميقات شلون الحين؟ النوع، النوع عندنا قلنا رواية عندنا في النوع في الطريق، عندنا رواية في الطريق وإن كان في بعض المناقشات، أما في غير هذه الأمر شلون؟ فإن المصنف وغيره أطلقوا تعينه بالتعيين من غير تفصيل بالعدول إلى الأفضل وغيره. إنه الطريق قالوا الشكل، وإنما جوزوا ذلك في الطريق والنوع. صحيح عندك؟ والنوع، لأن عندي نقص واو بالنص، قرأنا عندنا رواية في الطريق ورواية في النوع. الميقات شنو؟ ولما انتفى في الميقات، يعني لما انتفى النص في الميقات، لا يوجد نص في الميقات، أطلقوا تعينه به. قالوا إذن في بالنسبة إلى الميقات ما يقدر يروح إلى الأفضل، يعني جوزنا الانتقال إلى الأفضل في النوع للرواية
في غيره، ونقتصر على موردها لأن خلاف القاعدة.
وإن كان التفصيل فيه متوجها أيضا، إلا أنه لا قائل به، يقول يعني صحيح أنا أسلم ما عندي الرواية في تبديل الميقات إلى ميقات أفضل، لكنه متجه لعله يقول عن ما يستفاد خصوصية التبديل، يعني قضية اللي قاعدة خاصة أو اللي حكم خاص في النوع وفي الطريق. هو أصل قضايا هذه ينبغي تحقيقها فين؟ في الإجارة،
خصوصا إذا لاحظنا الدير في رواية أبي وصل إنما خالف إلى الأفضل.
أحسنت، إنما خالف إلى الأفضل تكون إشارة إنه تبديل إلى الأفضل لا مانع من ذلك. وحيث يعدل إلى غير المعين مع جوازه، إذا عدل وإحنا أجزنا له العدول إذن سيستحق جميع الأجرة، لأنه يجوز له العدول، فعدل إلى الأمر الآخر، يعني أتى بالأمر الآخر مع جواز هذا التغيير، أجزنا له هذا التغيير إذن استحقاق الأجرة. ولا معه، يعني إذا عدل بدون إجازة شرعية لا يستحق في النوع شيئاً، يعني لو أتى بنوع آخر استؤجر اللي حج تمتع أتى بإفراد، أصلا ما إليه شيء، أصلا ما إليه شيء في النوع. ما نقدر نقول أنه طاف وأنه سعى نعطيه بنسبة الطواف والسعي، لا، أصلا حج الإفراد يختلف عن حج التمتع، أتى بأمر آخر، أصلا أتى استأجرناه لأمر، أتى بأمر آخر، لا يستحق في النوع شيئان. إذن لو خالف في الطريق مع عدم تجويزنا له مخالفة الطريق، لكنه حاج، الحاج سنة، أما الطريق اختلف، صارت المشكلة فقط في الطريق مع عدم تجويزنا له تغيير الطريق. شلون؟ وفي الطريق يستحق بنسبة الحج للجميع، إلى المسمى للجميع، وتسقط أجرة ما تركه من الطريق، يعني الطريق أصلا هذا الطريق ليس له شيء، أجرة الطريق تذهب تماما
لأنه لم يحقق شيء،
لم يأتي بالطريق المطلوب، ولم نجز له تغيير الطريق. في رأي آخر، الرأي الآخر ماذا يقول؟ أعطوا نسبة، يعني سووا مقارنة بين الطريقين وأعطوا نسبة، يقول لا لا، إحنا نشوف أنه ما دام خالف الطريق بدون إجازة لا يستحق شيء عن الطريق، ما نعطيه، يعني نقارن بين هذا الطريق وهذا الطريق ونعطيه نصف ثمن الطريق
أصلا ما
ولا يوزع للطريق المسلوكة لأنه غير ما استؤجر عليه. لكن المصنف وأطلق المصنف وجماعة الرجوع عليه بالتفاوت
بينهما،
يعني ما قال ترى الطريق ما إلي شيء
إذا نسبة.
نعم. وكذا القول في الميقات أيضا نفس الشيء. ويقع الحج عن المعلوم عنه في الجميع. أصلا يعني أنا في يجب نفرق بين أمرين، الشهيد يريد يقول نفرق هل يقع عن المنوب عنه أو لا يقع، هل يثاب المنوب عنه أو ما يثاب، هل تبرأ ذمة المنوب عنه إذا كانت مشغولة أو لا تبرأ. يقول تبرأ لأنه حج عنه راح تبرأ، طبعا إذا إلا إذا كان هناك أمر آخر، مثلا إذا كان مطلوب من المنوب عن التمتع وأتينا بإفراد ما راح تبرأ ذمة المنوب عن، إذا ذمة المنوب عن مشغولة بحج تمتع وحجينا حج إفراد ما راح تبرأ ذمته. إذا كان هو المنذور نذر حج تمتع وأتينا بحج قران ما راح تبرأ الذمة. نتكلم إحنا بشكل أساسي إذا كان مطابقا للمطلوب الحج نفس الحج. لكن الكلام وين؟ الكلام في استحقاق الأجرة، وإن لم يستحق في الأول أجرتان. يعني في بعض الأحيان تبرأ ذمة المنوب عن يحصل على ثواب، لكن النائب لا يحصل على أجرة. لماذا؟ لأنه خالف بلا مجوز، والمخالفة على أنحاء كما ذكرنا، هناك مخالفة في الجوز، مخالفة في الشرط، مخالفة في القيد. هذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا من خلال كلام صاحب العروة والسيد الخوي والسيد السيستاني. والحمد لله أولا وأخيرا، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.